إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مؤمنون، إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، لا إله إلا الله كلمة قامت عليها السماوات والأرض، لا إله إلا الله تحفظ بها الدماء والأموال، لا إله إلا الله شعار من رفعه فله الولاء والإخاء من بين الآلاف، بل من بين الملايين، بل من بين آلاف الملايين. عبر العصور والأزمان اصطفاك الله وحباك، بينما يسجد أحدهم لصنم ويتمسح آخر بحجر أو شجر، ويدعو ثالث إنسا أو جنا، أو يتوجه لشمس أو قمر، كنت أنت، كنت أنت أيها المؤمن مخلصا في عبادتك، موحدا في توجهك، إن دعوت دعوت الله، وإن توكلت فعلى الله، إن استعنت فبالله، خوفك من الله، رجاؤك بالله، ذبحك لله، نذرك لله، فحياتك ومماتك لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إنها نعمة عظيمة لا توازيها نعمة، حين يتخبط أفواج ليست باليسيرة من الناس في دياجير الجاهلية والكفر، وقد هديت أنت أيها المؤمن إلى صراط الله المستقيم. ليس بالأمر اليسير أن ترشد إلى الإسلام بينما يموت أناس ويحيا آخرون على الشرك والعمى. خرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني أحد عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه. كيف لا تكون أعظم نعمة، وهي مفتاح الجنة. روى أحمد والبزار بإسنادهما عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله. كيف لا تكون رأس النعم، كيف لا تكون رأس النعم وبها تحرم وتحرم عن النار بإذن الله وبرحمة الله. روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل، قال: يا معاذ، قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صدقًا من قلبه إلا حرمه الله عن النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. وبعد، أيها المؤمنون، فكل يدعي اتصاله بالإسلام وانتماءه إليه، بل ولا يرضى أن يمس دينه أو يمس دينه بأقل المساس، أو يشكك أحد في ولائه لدينه أو تمسكه به. والسؤال الكبير، والسؤال الكبير، هل نحن صادقون في ادعائنا هذا؟ هل نحن صادقون في انتمائنا لديننا وعقيدتنا؟ هل يقف معنى الشعور بالانتماء لدى الكثير عند التلفظ بالشهادتين وإقامة الصلاة وإظهار شيء من شعائر الدين؟ ماذا يعني صدق انتسابنا للإسلام؟ هل ثمة حقيقة غائبة في فهم الإسلام فهما صحيحا صائبا؟ إن من يدعي حب محبوب لا بد أن يقدم البراهين والدلائل على صدق محبته لذلك المحبوب، وإلا أضحى الحب ادعاء باطلا وزعما بعيدا عن الواقعية. إن البشر في حياتهم أيها المؤمنون، إن البشر في حياتهم العملية يتفانون في صدق ولائهم وانتمائهم لمراجعهم. فالتاجر مثلا يمدح تجارته ويثني على مبيعاتها، ينشر أوراقه وعباراته في سبيل إنفاق سلعته وربح تجارته، بل العامل في دائرته ومؤسسته وشركته يثني على أعمالها ويذكر إنجازاتها وينافح عنها ويرد عن مزاعم من يقدح فيها. وتلك مسألة ظاهرة نشاهدها في أنفسنا وفي عواطفنا وتعاملنا، نراها في عبارات الناس من حولنا وحديثهم، نقرأها ونسمعها في وسائل الإعلام، ولا تكاد تجلس مجلس إلا وترى من ذلك ما يرضي ويسخط. إذن فبماذا يطالبك الإسلام الذي كرمت بالانتساب إليه وشرفت بالانتماء إليه؟ وقبل الإجابة على هذا السؤال المهم، لا بد من التذكير بقضية مهمة بدهية ولكننا نغفل عنها وننساها كثيرا، وهي ولا أخالك بإذن الله تجهلها، أنك عضو في هذه الأمة ولبنة في جدارها، أنت واحد من ذلك المليار أو يزيد ممن ينتسبون لهذا الدين. إذن أنت تشكل جزءا ورقما لا يتجزأ ممن يمثلون هذا الدين شئت أم أبيت، وعلى هذا فأنت تؤثر في هذا الكيان سلبا أو إيجابا، أنت تدفع عجلة الأمة إلى الأمام أو إلى الخلف. لا تنظر إلى نفسك بعين السخرية والاحتقار والصغار لتسأل وماذا عساي أن أقدم، وماذا عساي أن أقدم لمليار مسلم. أنت نقطة في هذا البحر الكبير وهذا السيل، وهل السيل إلا اجتماع النقط؟ ولتقريب الصورة، فأنت واحد من مليار واحد، فهل قدمت ما يشفع لك في انتمائك لهذا الدين أو لهذا العدد؟ إن الإسلام أيها المؤمنون لا يطالب أتباعه إلا على قدر طاقاتهم وبحسب إمكانياتهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إنه يريد منك همًا يعتلج في صدرك، يشغل تفكيرك، تحزن لمصائبه، تفرح لنصره وعلوه، يريد منك نية صالحة صادقة أن تشارك في كل خير. وانظر إلى قول الله جل وعلا: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء في غزوة تبوك، قالوا وقال الله عنهم وحكى عن حالهم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنهم معذورون، وقد عذرهم الله وعذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه الهم خالط نفوسهم والأسى أثر في صدورهم، أثر في صدورهم ألا يجدوا مالا يشاركون به لرفع لا إله إلا الله. رحل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فدعاهم وخوفهم بالله وذكرهم به، ثم كذبوه وأغروا به سفهاءهم، فسار مغموما صلى الله عليه وسلم على وجهه من الطائف حتى وصل إلى قرن الثعالب. كل تلك المسافة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عن حاله: ولم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. سار تلك المسافة الطويلة لا يشعر بنفسه، يعالج الهم والحزن، ألمال فقده أم لضياع أراض ومال سلبت منه، أو لزوجة فارقها، أو لمنصب عزل منه؟ لا والله، لا والله، بل لأجل قوم رفضوا الحق ولم يقبلوا هدى الله الذي جاء به، ولم يدخلوا في دين الله. أيها المبارك، إسلامك يريد منك تقديم ما تستطيع من جهد أو مال أو مشورة، فقد قدم أجدادنا أنفسهم رخيصة في سبيل الله لرفع هذا الدين وليصل إلينا. فقد ذكر ابن حجر رحمه الله في كتابه الإصابة عن سليمان بن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى بدر، إلى غزوة بدر، أراد سعد بن خيثمة وأبوه جميعاً الخروج معه صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن يخرج أحدهما فقط، فاستهما أي اقترعا، فقال خيثمة بن الحارث لابنه سعد رضي الله عنهما: إنه لابد لأحدنا من أن يقيم، فأقم أنت عند نسائنا. فقال الابن سعد لو كان يا أبتاه، لو كان غير الجنة لآثرتك بها، إني لأرجو الشهادة في وجهي هذا. فاستهما فخرج سهم سعد، فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتله عمرو بن لد. الله أكبر، يقترعا للموت؟ نعم، إنه موت لخدمة هذا الدين والمشاركة في نشره. أيها المؤمنون، ما دام أن الله جل وعلا اصطفانا واختارنا لأن نكون مسلمين مؤمنين، وهذه المنة وهذا الاختيار ليس بأيدينا، بل هو فضل ومحض منة من الله جل وعلا، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إذن فليكن هذا الاصطفاء وهذا الاختيار دافعاً لنا للعمل لهذا الدين، وأن يكون لكل واحد منا أثر دعوي خيري في مجتمعه. فالدعوة ليست قاصرة على العلماء والدعاة فحسب، بل كلنا دعاة، كلنا دعاة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. قلوا ما قلت، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أيها المؤمنون، سكن داعية شهير مسلم في مدينة يقال لها ميونخ في الألمان، في ألمانيا. وعندما دخل المدينة شاهد في مدخلها لائحة كبيرة مكتوب عليها باللغة الألمانية: أنت لا تعرف كفرات يوكوهاما. ففكر هذا الداعية، فإذا بتلك الفكرة الرائعة تنقدح في ذهنه، لأنه حمل هم لا إله إلا الله وخدمة دينه. فنصب هذا الداعية لوحة كبرى بجانب تلك اللوحة، كتب عليها: أنت لا تعرف الإسلام، إن أردت معرفته فاتصل بنا على هاتف كذا وكذا. وانهالت عليه الاتصالات من الألمان من كل حدب وصوب، حتى أسلم على يديه 100,000 ألماني، ما بين رجل وامرأة، وأقام مسجداً ومركزاً إسلامياً وداراً للتعليم. أنت تستطيع أن تقدم للإسلام بأي شكل من الأشكال خدمة لنفسك قبل دينك، أياً كان مكانك ووظيفتك ومجتمعك بل وعمرك. فطفل صغير يخصص حصالته الخاصة لجمع المال لفقراء المسلمين، ورجل يرسل ابنه ذي السنتين من عمره إلى جاره ببعض الأشرطة والكتب النافعة، وأطفال في المرحلة الابتدائية يتبرعون بمصروفهم اليومي لإخوانهم في المسجد الأقصى. إذن اعرف موهبك، وحدد قدراتك، واعمل قدر استطاعتك، فليست الدعوة حكرا على أناس معينين، فقدم لدينك وإن كنت مقصرا في بعض جوانب الدين، فمن ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، فلا يكن تقصيرنا في بعض الواجبات أو وقوعنا في بعض المحرمات عائقا لنا عن العمل لخدمة ديننا. الوالي والعالم، الطبيب، المهندس، المعلم، الأديب، الكاتب، الصحفي، المدير في إدارته، الموظف في دائرته، العامل في دكانه، المرأة في بيتها، الصغير والكبير، ليكن شعارنا أننا كلنا دعاة وخدام لهذا الدين. بالأمس القريب اتصل بي أحد جيران مسجدنا المبارك وقال لي: يا أبا محمد، نريد أن نقدم خدمة لمسجدنا. قلت: لله درك، ماذا تريد؟ قال: أريد أن تشرفنا نحن أهل الحي بأن نقوم بغسل وتنظيف مسجدنا بأنفسنا وأطفالنا، نأتي في يوم تحدده لنا في كل شهر، لو يوم واحد نأتي ونمسك المصاحف وننظفها ونغسلها وننظف فرشة المسجد ونكنسها ونقوم بخدمة بيت الله عز وجل. فقلت: صدقت والله، فكلنا دعاة، ولا أحد يحاول أن يقصر الخير على نفسه فقط، ودين الله عز وجل يستوعبنا جميعاً. وأذكركم نفسي بقول الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بعد هذا صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى المعتدين وجميع أعداء الدين. اللهم عليك باليهود في فلسطين، اللهم عليك بهم يا حي يا قيوم، اللهم شتت شملهم، اللهم ألقِ الرعب في قلوبهم، اللهم خالف بين قلوبهم، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، وأخرج إخواننا من بينهم سالمين غانمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ونكِّس لهم كل راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم معينا، اللهم كن لهم معينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم. اللهم اشف مرضانا ومرضاهم، اللهم اشف مرضانا ومرضاهم، وعاف مبتلانا ومبتلاهم، وفك أسرانا وأسراهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لكل خير، واصرف عنه كل شر، اجعله ناصرا للسنة وأهلها، قامعا للبدعة وأهلها، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.